السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في كتاب الصلاة الفصل الذي عقده المصنف عليكم السلام لبيان الشروط، وهي الأمور التي يطلب تركها أو يجب تركها على ما ذكره الشارع. وبعد أن انتهى المصنف من بيان الموارد التي يمكن أن تكون حالات يمكن أن يكون هناك فيه زيادة، مع ذلك لا تكون الصلاة باطلة، في إشارة لما فعله المصنف من التفريق بين النقيصة والزيادة، باعتبار أن هذه الكلية وهي بطلان الصلاة بزيادة الركن. هذه عليكم السلام، هذه الكلية ليست ثابتة، وإنما توجد موارد استثنائية فيها، وقد ذكر تلك الموارد التي لعلها تجاوزت 5 موارد. ثم أشار قال: واعلم أن الحكم بركنية النية هو أحد الأقوال فيها. هذه البداية في بيان أن ما أشير إليه عليكم السلام، ما أشير إليه بكونه ركنان للشارح كلام في هذا الكلام، له كلام في هذا الكلام، يعني له كلام مع المصنف في هذه القضية. وأول ركن بدأ الحديث فيه هو النية، فذكر أن النية من الأركان التي حكم وذكرها المصنف، إلا أن الحكم بكونها ركنان هو أحد الأقوال في القضية. وفي قبال هذا القول، يعني هذا قول هذا القول الأول الذي أشار إليه وهو المصنف، وذهب الفقهاء في هذا القول إلى أن النية جزء من الصلاة ومن أركان الصلاة، جزء وركن. وهذا الكلام لعله يدل عليه وجوب مقارنة النية بتكبيرة الإحرام، فهي من الأجزاء، والمقارن بها أيضا وهو النية جزء أيضا، يعني جزء من الصلاة. وقال آخرون: النية شرط من شرائط الصلاة، حالها كحال مثلا الطهارة، كحال الستر وغيرهما من الشرائط، لأنه قيل في تعريف الشرط بأنه الذي يتوقف عليه أو الذي يتوقف تأثير المشروط عليه، والنية كذلك عليكم السلام، باعتبار أن الصلاة بلا نية لا تأثير لها. ويوجد قول آخر أيضا في خلال هذا القول، وهو القول الذي يتردد بين كونها شرطا أو جزءا، باعتبار أن كما يقال ملاك الجزئية، ملاك الشرطية والجزئية في النية كما يقال باعتبارين، يمكن ماذا؟ يمكن أن يصورا، ففيها هذه الحالة وهي حالة الشرطية، وفيها تلك الحالة وهي حالة الجزئية. وطبعا الحالة الشرطية تقدم أنه في النتيجة يعني قبل تمام يعني أفعال حتى النية، يعني لا يمكن ماذا؟ باعتبار أنها متقدمة على نفس التكبيرة. وأما كونها جزئان فيعني باعتبار أن كل ما يشترط في سائر أجزاء الصلاة من الطهارة والقبلة وغيرها من الأمور أيضا مشروط في النية، حالها كحال بقية كما يقال حالها كحال بقية الأجزاء. هذه الشارح لما ذكر هذه المسألة لم يذكر ذلك مجرد تعريضا، لم يذكر ذلك مجرد كما يقال لمجرد الإشارة إلى أن القول الذي أشار إليه المصنف كأنه ماذا؟ كأنه صادر جميع الأقوال السابقة، وكأنه ماذا؟ كأنه تجاوز جميع الخلافات السابقة وأشار إلى القضية وكأنها قضية اتفاقية، وإنما أشار في الوقت نفسه أن رأيه في هذه القضية أن النية ليست بركن وإنما هي خاص، أو كما قال هي أشبه بالشرط، حيث قال وإن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه. ولكن هنا طبعا لعله من الأمور التي أشير إليها في العادة أنه حصل كلام بين الذين ذهبوا إلى ركنيتها أنها جزء أو شرط، فهذا كلام أيضا موجود. الشارح لم يتعرض له، وإنما تعرض ماذا؟ وإنما تعرض لما هو الأصل، أنه أخرجها من الخلاف الأصلي باعتبار الذين ذهبوا إلى الركنية وقع بينهم كلام أن هذا الركن هو شرط أو هذا الركن هو ماذا؟ هو جزء، باعتبار كما أثرنا بأن حالة الجزئية وحالة الشرطية كلاهما يمكن ماذا؟ يمكن أن تطور في النسبة إلى النية، وقع بينهما كلام. الشارح تجاوز هذه القضية كما أن المصنف تجاوز مسألة الخلاف وكأنه غير موجود، هو أيضا الشارح تجاوز هذه القضية وأشار إلى قول واحد وهو أن كونها شرطا عليكم السلام، كونها شرط عليكم السلام، كأن القول بأن النية شرط في قبال أن النية ركن قاتلة، مع أنه يوجد خلاف بين القائمين بركنية النية أن هذه النية التي هي ركن هل هي جزء أو هي ماذا؟ أو هي شرط؟ على كل حال، فإذا أشكل على المصنف أنه تجاوز مثل هذه يعني كما يقال مثل هذا التفصيل، فقد يشكل أيضا على الشارح بأنه تجاوز مثل هذا التفصيل باعتبار أنه كما أنه كان من المفروض أن لو قلنا للمصنف كان من المفروض أن لا يتجاوز هذه القضية بهذه الكيفية وكأنه لا خلاف فيها، أيضا هذا الكلام يقال للشارح وكأنه ماذا؟ وكأنه يريد أن يقول بأن القول بالشرطية ملازم لعدم القول بالركنية، مع أن هذا الكلام ليس صحيحا، لأنه الذين قالوا بالركنية أيضا وقع بينهم خلاف بأن هذا الذي يحكم عليه بكونه ركن هو جزء أو هو شرط. هكذا وهذا الكلام يعني كما يعني لعله قد يقال أنه هذا الكلام ينبضى يعني الشارح غير متوجه له، لا، نقول هذا الكلام أساسا الشارح مصرح به في بعض كتبه كما ورد ذلك في الروض، كتابه في كتاب الروض حيث ورد فيه قوله ولكن اختلف في كونها شرطا لها أو جزءا مع الاتفاق على بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا. إذن هو متفق للقضية، فإذا أقيل بأنه ما كان من اللازم على المصنف أن يطرح المسألة وكأنها لا كلام فيها، كذلك أيضا ما كان من الشارح أن يقال أيضا للشارح مرة يعني في مرة ثانية، ما كان من الشارح أن يظهر القضية وكأن القول بالشرطية مقابل للقول بالركنية، مع أن ليس كذلك، القول بالشرطية ليس مقابلا للقول بالركنية مطلقا، وإنما القول بالركنية قد يوافق القول بالشرطي، ولكن تجعل الركنية هي الاسم يعني كما قال العنوان الأول، والشرطية يكون عنوانا تابعان ثانويين. أما أن يكون الشرطي قبال الركن فهذا توجه، إلا أنه ليس هو التوجه الأخير، يعني ليس الأمر كما قال منحصر فيه. هذا ما أشار إليه. طبعا خلاصة الكلام أن الشارح يرى أنها شرط وليست ماذا؟ وليست ركنا. قال طبعا قد يقال هكذا، قد يقال أنه لعله الشارح أيضا مشير إلى نفس المثل يعني نفس الخلاف، وهو أن الشرط قوله بالشرط ليس ملازما لنفي الركنية كما عليه الفقهاء، يعني كأنه ماذا؟ كأن قول الشارح تفصيل في الركنية، هذا ممكن أن يقول أحد أنه قول الشارع بأنها أشبه بالشار، هذا تفصيل في الركنية وليس تفصيلا في يعني في قبال القول بالركنية. فنقول هذا الكلام لا، هذا الكلام لا يمكن، لا يمكن أن يقبل، لأن سياق حديثة في طرح المسألة أن جعل الركنية قولا من الأقوال، فإذا جعلها قولا من الأقوال فالمقابل لها لا يكون جزءا منها، هذا أمر ماذا؟ هذا أمر طبيعي. فبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الدفاع عن الشارع في هذه القضية. طبعا من هذه الجهة المنهجية، وإلا هو رأيه يعني رأيه رأيه كبقية الآراء، وإن كان طبعا بعض الفقهاء يرى بأن قضية نفي الركنية عنها أمر لم يقل به أحد. حتى على كل حال الشارع قال له، هذا أول وهو النية. الثاني القيام، أيضا القيام ذكره النية والقيام، أيضا القيام ذكره المصنف على أنه أحد الأركان التي أشار إليها. قال فهو ركن في الجملة إجماعا، يعني أن ركنية القيام أمر إجماعي كما نقل ذلك العلامة الحلي رحمه الله. ولكن بقي الكلام أنه أي شيء منه هو الركن، والشارع كعادتي لما ذكر هذا القول أشار إلى أن كان ماذا؟ معارضتي، فقال بأن المانع من القدح بركنية القيام هو الإجماع المدعى المنقول، يعني الإجماع المنقول الذي نقله العلامة، فلولا هذا الإجماع لأمكن القدح في ركنية القيام. حتى هنا السؤال باعتبار أنه لماذا هذا الإصرار على ركنية عدم ركنية القيام؟ الشارح يقول باعتبار أن الإبطال الذي يتحقق بسبب زيادة القيام أو بسبب نقصان القيام ليس أمرا معلولا له محضا، يعني ليس أمرا مسببا عن زيادة القيام أو عن نقيصة القيام، وإنما يكون ذلك الحكم بالبطلان متى ما كان القيام مقترنا بالركوع. وبهذا يعني يبدو واضحا بأن القول بعدم ركنيته كما يقال أمر في متناول اليد، لأن الركوع لا كلام في ركنيته، فإذا كان شيء لا يؤثر إلا مع زيادة ركن آخر أو نقيصته فلا يمكن القول والله لأنه حكم بسبب زيادته مع ركن آخر أو نقيصته مع ركن آخر أنه ركن. السبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك أن الركن الآخر له تأثير سواء زيادة أو نقص، فهذا يعني أن القيام المصاحب للركوع زيادة من أبطل ماذا؟ هو الركوع، وإذا أنقص مع الركوع فالذي أبطل ماذا؟ يعني الذي أبطل زيادة الركوع والذي أبطل ماذا؟ نقصان الركوع. وعلى هذا بعد لا داعي ماذا؟ لا داعي مستغنى عنه. فنقول إذن مثل هذا الكلام كما يقول الشارع يعطينا الحق في نفي ركنية القيام، ومن هنا باعتبار أنه كما ورد مصاحب للركوع زيادة أو نقيصة والركوع لا كلام في ركنيته، فإذا كان لا كلام في ركنيته فإن زيادته أو نقصانه تؤدي ماذا؟ تؤدي إلى البطلان حتما. ولذلك لا يمكن القول بأن من كان زائدا مع الركن ركن أيضا، أو كان ناقصا مع الركن ركنا أيضا، لمجرد أن الزيادة بمصاحبة الركن أو النقيصة بمصاحبة الركن أدت إلى بطلان الصلاة، لأن السبب في بطلان الصلاة هو إما زيادة الركوع أو نقصان الركوع، ومع وجود زيادة مبطلة أو نقيصة مبطلة لا حاجة إلى تجسم عناء إثبات الركنية للقيام مع عدم الموجب عدم المقتضي، لأنه لا يوجد مقتضي لذلك. لذلك قال ولولاه، يعني لولا الإجماع، لأمكن القدح، يعني لأمكن الإشكال على هذه الركنية المدعاة في ركنيته. لماذا؟ لأن زيادته ونقصانه لا يبطلان، يعني لا يبطلان وحدهما، لا يبطل مجرد زيادة القيام أو نقصان القيام إلا مع اقترانه، إلا إذا زيد معه أو نقص معه، إلا مع اقترانه بالركوع ومعه. هذه الحالة وهي حالة الاقتران في وجود الزيادة ومعه يستغنى عن القيام، حتى يستغنى عن القيام كسبب من أسباب الحكم بالبطلان، لا حاجة، لأن زيادة الركوع أو نقصانه كافية للحكم بالبطلان. قال لأن الركوع كاف في البطلان. ثم قال وحينئذ فالركن منه، حتى هنا أنه ما هو الركن، أي جزء من الركن في هذا في القيام. قال يوجد وجوه في هذه القضية، ثلاثة وجوه، أنه القيام المتصل بالركوع هذا هو الركن، وكما يقول يعني يكون الإبطال مستندا إلى إليهما، قيام متصل بالركوع. ولكن هنا مشكل توجهت إلى هذا الأمر، لأن الذين قالوا بأن الركن هو القيام المتصل بالركوع أشكل عليهم بإشكال، هذا الإشكال أن الركوع علة للبطلان سواء زاد أو نقص علة للبطلان. فلو قلتم كما قال هؤلاء، فلو قلتم بأن القيام المتصل بالركوع أيضا ماذا سبب للبطلان، والبطلان واحد لا اثنين، فإذا سيؤدي هذا القول إلى ماذا؟ إلى القول باجتماع علتين، لأنكم لا تقبلون أن يكون زيادة القيام جزءا من المبطل، ولا زيادة الركوع جزءا من المبطل، وإنما تقولون بأن المبطل ما هو؟ هو الركوع الزائد أو الركوع الناقص، والمبطل هو القيام المتصل بالركوع الزائد أو القيام المتصل بالركوع الناقص. إذن أنتم تعتبرون زيادة القيام أو نقصانه سببا تاما علة تامة، وتعتبرون الركوع الزائد أو الناقص علة تامة، وهنا يرد عليه أن هذا من باب اجتماع علتين تامتين على معلول واحد، وهذا أمر ماذا؟ مرفوض كما هو معلوم في العلوم العقلية. بالنتيجة ما هو الجواب؟ طبعا أجيب عن هذا الجواب كما أجيب عن يعني عن أمثال هذه القضية عندما تذكر في هذا النحل أو في غيره، طبعا في الأصول عادة تذكر مثل هذه القضايا، وهي أن حكم اجتماع العلتين التامتين على نحو الاستقلال هذا يجري ماذا؟ يجلس العلل الحقيقية والفلسفية والعقلية، نعم لا مانع منه. أما بالنسبة إلى العلل الشرعية فهي من قبيل المعارضات كما أشير إلى ذلك، يعني لعله إن شاء الله تقرؤونه في كتاب الأصول وغيره من الكتب اللي تؤشر يعني تركز على هذه القضية عندما يعني تأتي الموارد التي يذكر فيها ماذا؟ التي يذكر فيها حالة البطلان المستندة إلى جهتين مختلفتين. وعلى هذا هذه علل شرعية كما يقال، والعلل الشرعية معرفات وعلائم وما شاكل ذلك على البطلان. وبالنتيجة في هذا المورد كأن الزيادة بالركن أو الزيادة بالقيام سيكونان كاشفين ماذا؟ عن بطلان الصلاة، ليس أكثر من ذلك. لا علة، ليس علتين كما هو في المصطلح الفلسفي، وإنما ماذا؟ وإنما يكونان ماذا؟ يكونان كاشفين. هذا التوجه الأول، وهو أن يكون القيام المتصل بالركن. التوجه الثاني يقول لا، أن يكون القيام مطلقا ركنا سواء كان مع الركوع أو لم يكن، مع الركوع أو لم يكن. فإن قيل ماذا عن الموارد التي كانت فيها زيادة القيام موجودة إلا أنها لم تكن موجبة للحكم ببطلان الصلاة، ماذا عن تلك الموارد؟ فالجواب عن تلك الموارد أنها حالات استثناء. هذه قاعدة أنه ركن إلا أنه يستثنى منه ماذا؟ هذه الحالات التي أشير إليها باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها حالات استثناء من هذه القاعدة العامة. هذا التوجه الثاني. التوجه الثالث أن يكون الركن هو القيام المشتمل على ركن. متى ما كان القيام مشتملا على ركن كان ركنا، مثلا القيام حال النية وتكبيرة الإحرام هكذا. ونفس الإشكال الذي ورد هناك على القول الأول يرد على هذا القول أيضا، وهو إشكال اجتماع العلل المتعددة على معلول الواحد، ويجاب بنفس الجواب لا كلام في ذلك. لذلك قال فالركن منه هذا القيام، بيان أنه ما هو الركن من القيام، أي شيء من القيام هو الركن. قال فالركن منه إما ما اتصل بالركوع، ما اتصل بالركوع يعني القيام المتصل بالركوع، هذا الوجه الأول. ويكون إذا كان القيام المتصل بالركوع من هو المبطل؟ هل هما علتان تامتان كبقية العلل؟ يقول في جواب، يعني هذا جواب عن إشكال المقدم، ويكون إسناد الإبطال إليه بأي نحو؟ يقول بسبب كونه أحد المعرفين، أحد الكاشفين، لا بسبب كونه علة تامة كبقية العلل الحقيقية والفلسفية والعقلية التي لا يقبل معها أن يكون للمعلول الواحد أكثر من علته، إنما بعد بناء على قاعدة الواحد والسمحية لا يمكن ماذا إلا أن يكون للمعلول الواحد علة واحدة. هذا أولا، هذا الوجه الأول. أو يجعل ركنا كيف اتفق وفي موضع لا تبطل بزيادته ونقصانه، حتى هنا الموضع الذي لا تبطل بزيادته أو نقصانه ماذا يكون حكمه؟ يقول يكون حكمه استثناء من هذه القاعدة. يقول وفي موضع لا تبطل بزيادته ونقصانه يكون مستثنا كغيره، حالة الاستثناء. القاعدة أن يكون هو ركن كيف اتفق. وعلى الأول يعني باعتبار أنه القول أن القيام المتصل بالركوع ليس مجموع القيام المتصل بالركوع ركنا، فهنا الركنية هل مجموع القيام المتصل بالركوع ركنا أم لا؟ فيقول كلا، ليس المقصود من الركنية في القيام، القيام المجموع القيام المتصل بالركوع، بل الأمر الكلي، يعني بل الركن هو الأمر الكلي منه، يعني القيام الحاصل باتصال بالركوع. ولذلك لو نسي القراءة أو أبعاضها لم تبطل الصلاة، باعتبار أن الركن هو ذلك القيام الحاصل أعم من القراءة، من قبليتها من بعديتها. فلو نسي الإنسان القراءة أو نسي بعضها فإن صلاته لا تبطل، لأن القيام الركني وهو المتصل بالركوع ولو قبل القراءة من دونها. هذا يكفي، يكفي في تحقق الركن، لأن نقصان القراءة كلًا أو جزءًا، كلًا أو جزءًا ما لم يكن متعمدًا لا يؤثر ماذا؟ لا يؤثر في بطلان الصلاة. هذا الوجه الثاني. أو يجعل الركن منهما اشتمل على ركن، الركن هو ما اشتمل على ركن، يعني القيام حال تكبيرة الإحرام حال وهكذا كالتحريمة، ويجعل من قبيل المعرفات السابقة. هذا في إشارة ماذا؟ في إشارة إلى نفس الإشكال الذي توجهنا عندما قال ويكون إسناد الإبطال إليه بسبب كونه أحد المعرفين. هذا يدل على الإشكال الذي يقول بأن اجتماع علتين تامتين على معلول واحد أمر ماذا؟ باطل مستحيل، لأنه لا بد أن تكون هناك حالة سنخية بين العلة والمعلول، والمعلول عندنا واحد وهو البطلان، فكيف صدر الواحد عن الاثنين؟ فيقول إذا قلنا بالوجه الثالث لتصوير الركن وهو أن يكون مشتملا على ركنين، فلا يقال لنا كما قيل هناك في الوجه الأول في القيام المتصل بالركوع، بأنه كيف يمكن مثلا أن يكون القيام الركني مشروطا بركنين، ومع أن الركن هو زيادة ونقصان وهذا مؤدي إلى نفس الغرض وهو البطلان. فنقول لا، أن القضية أيضا ماذا؟ القضية أيضا هي قضية على نحو التصوير الخاص بالعلل الشرعية، وهي أنها كواشف أو معرفات شرعية، علائم وكواشف عن البطلان، لا أنها علل حقيقية بحيث يمكن تطبيق الأحكام الخاصة بالقضايا العقلية والفلسفية فيها وتطبيق قاعدة شرعية كما يقولون. قال ويجعل من قبيل المعرفات السابقة كما مر، يعني كما مر سابقا. قال وأما التحريم، هذه أيضا مر بشيء يعني بركنين ودخل ماذا في الركن الثاني. قال وأما التحريم التي هي الركن الثالث من الأركان الخمسة التي أشار إليها المصنف، فهي التكبير المنوي، يعني الذي المنوي يعني ماذا؟ يعني المقصود، المنوي يعني من النيات. فهي التكبير المنوي به الدخول في الصلاة. حتى هذا لعله إشارة إلى أنه قد أشير سابقا أن هناك فصلا عقد في بقية كما يقال في بقية مستحبات الصلاة، وكان في هذا الفصل إشارة إلى لعله في هذا الفصل إشارة إلى استحباب التكبيرات، وقلنا بأن هذه التكبيرات قد تتقدم وقد تتأخر
وقد يتقدم بعضها وقد يتأخر بعضها بشرط أن تكون وترا. ولكن كيف يميز الإنسان بين ما يكون تحريما للصلاة وما يكون تكبيرا مستحبا؟ قالوا عن طريق النية، عن طريق القصد. فإذا قصد التحريم في بإحدى هذه التكبيرات فقد صارت هذه تكبيرة الإحرام. لذلك يقول هي التكبير المنوي المقصود به الدخول في الصلاة، فمرجع الركنية إلى القصد باعتبار. لماذا هذا التقييد؟ لأنه يقول مر سابقا أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ شيئا أو يقول شيئا مما هو مندرج تحت عنوان الذكر، هل توجد مشكلة؟ كلا لا توجد. ولذلك نحن نجيز له رافحا مستحبا أن يكبر 7 تكبيرات أو 5 تكبيرات أو ما شاكل ذلك. هذه التكبيرات كلها ذكر، ولذلك لا يفرق فيها بين أن تتقدم على تكبيرة الإحرام أو أن تتأخر، فهي مستحبة مطلقة. قدمها جميعا أو أخرها جميعا أو قدم بعضها وأخر بعضها. السبب في مثل هذا السماح بمثل هذا الفعل ما هو مستنده؟ قالوا مستنده أن التكبير ذكر، فإذا أردنا أن نقول بأن تكبيرة الإحرام ركن تبطل الصلاة بزيادته أو بنقصانه، فالمفروض أن نميز بين التكبير الذي أجبنا للمصلي أن يقوله قبلا أو بعدا أو مفرقا إياه، وبين الشيء الذي نجعله فاصلا ومبطلا للصلاة. فكيف نميز؟ قال نميز عن طريق القصد، لأنه بالنتيجة التكبير بمجرده ذكر. ولذلك أجزنا أن يزيد الإنسان، والإنسان لو أراد أن يذكر أكثر من التكبيرات الواردة هل يذكر في صلاته؟ كلا. إذن كيف يكون، كيف تكون التكبيرة زيادتها ضارة ونحن أجزنا أن يكبر الإنسان ما شاء؟ قال المفرق هو القاص، فإن ركنية التكبير تدور مدار ماذا؟ قصد الدخول إلى الصلاة، اللي هي كما يقال قوام التكبيرة الإحرام. لذلك قال لأنها ذكر، لأن التكبيرة ذكر لا تبطل بمجرده الصلاة، ولذلك يجب علينا أن نميز بين الذكر الذي هو التكبير الذي أجزنا للمصلي أن يقوم به قبل تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام، قبل وبعد تكبيرة الإحرام. لا بد أن يميز ماذا بين هذا التكبير الذي أجزنا فعله ويزيده الإنسان في صلاته ما شاء، وبين التكبير الذي إذا زيد أو نقص ماذا أبطل الصلاة. كيف نميز؟ قال نميز عن طريق القصد، التكبيرة التي يقصد منها الإنسان الدخول في الصلاة هذه التكبيرة هي التي تكون زيادتها ونقيصتها يعني مؤثرة. ولذلك قال فهي التكبير المنوي به الدخول في الصلاة، فمرجع ركنيتها إلى القاص، وإلا هي تكبيرة كبقية التكبيرات التي أجزنا للمصلي أن يفعلها قبل التكبير أو بعد التكبير أو قبل وبعد التكبير، لا فرق، بلا فرق. هكذا قال. وأما الركوع، هذا هو الركن الرابع، فلا إشكال في ركنيته. طبعا بدأ الحديث بما فيه حديث، وتم الحديث بما لا حديث فيه، بدأه بما عنده معه كلام، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك جاء بما ليس يعني ما ليس يعني له رأي خاص به في هذه القضية. قال: وأما الركوع فلا إشكال في ركنيته، ويتحقق بالانحناء إلى حده، وما زاد عليه من الطمأنينة والذكر والرافع منه واجبات. واجبات زائدة عليه، ويتفرع عليه، يعني على القول بأن الركن هذا الركوع يتحقق بالانحناء، الحكم ببطلان الصلاة بزيادة الانحناء. هل هو زيادة الانحناء؟ يعني إذا كان الركوع يتحقق ماذا؟ يتحقق بالانحناء إلى الحج، يكون الركوع هو الانحناء. الركوع هو الانحناء، هو فسر الركوع بالانحناء. فيجي فرق بين الركوع يعني ومصاحباته وبين مجرد الانحناء، يقول بأن الانحناء هو الذي يحقق الركوع. فنحن هذه يعني القضايا الأخرى اللي هي الواجبات اللي عبر عنها الذكر، هذه الإنسان لو زاد من دونها، لو زاد من دونها يتحقق الزيادة الركنية أو لا؟
يعني لو
كان ركوع، لا الركوع إذا قلته بدون ما تقول انحناء ينصرف إلى الطمأنينة والذكر، هذا كله يكون معه. هل هذه الأمور اللي هي الطمأنينة والذكر والرافع هذه شروط في الإبطال؟ فيقول الزيادة لمجرد الانحناء المحقق لمعنى الركوع بلا 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 هذه المصاحبات.
إذا بمجرد الركوع،
مر كلمة يفرق بين كلمة الركوع اللي تنصر فيها أنه الإنسان يكون مطمئنا ويكون ذاكرا، يعني هالكلام، هل الركوع المبطل هو الانحناء الذي تكون فيه حالة اطمئنان وحالة ذكر ويرتفع منه الإنسان، هذا هو الركوع المبطل؟ يقول لا، يعني مسمى الركوع.
إذا قلت بزيادة الانحناء راح يعتبر انه الانحناء وفيه
زياده،
يعني هو
الانحناء حاصل
وفيه
تحول
زائد ومشاكل ذلك، ربما هكذا
يتبادل. لا احد، الضمير الضمير
الضمير الانحناء زائد، راح يكعبل على قلت بزياده الانحناء، لكن
الضمير يرجع الى مرجعه بعد. احنا مو مفسره بك، احنا نقدر نقول نفسره بهذا، بس الانسان اللي يشوف الضمير اذا رجع يصير الضمير يموت، مو يكون مرجع حقيقي بعد. احنا ما نقدر نرجع الضمير بكيفنا، واذا رجعت الضمير بالزياده المعنى راح يختل، فلا بد ان يكون مرجع الضمير متصيد، مو دائما الضمير يرجع اليه في الصناعه يعني الادبيه يعني ويكون الكلام كما يقال على ظاهره. اذا كان ارجاع الضمير موجب للخلل بالمعنى، بعد لا نرجع الضمير بالطريقة المتعارفة، إنما نرجعه ما المتصيدان. بطلان الصلاة يتفرع بزيادته كذلك، يعني بزيادته كذلك ماذا؟ بالمعنى الذي أشار إليه، يقول ويتحقق بالانحناء إلى حده. متى يتحقق الركوع الذي هو ركن؟ بالانحناء إلى حده. هذا الذي وما زاد عليه من الطمأنينة والذكر واجبات زائدة عليه، ليست هي يعني كما يقال ليست هي عناصر مقومة للإبطال، لا علاقة لها بالإبطال. الذي يبطل هو الانحناء لحده. يتفرع على هذا القول بتفسير الركوع لأنه الانحناء لحده أنه متى ما زيد هذا الانحناء بطل. هل يجب أن يكون معه طمأنينة وذكر؟ كلا، هذا دون وإن لم يصحبه غيره. هذا المقصود يعني، وأنا أنت ممكن تفسر بهذا التفسير ولكن بالنتيجة يختل المعنى. فإذا اختل المعنى بعد إحنا بعد ما نرجع حتى للغة العربية ما نرجع. بمجرد الانحناء دون هذه الأمور التي أشار إليها على أنها زوائي. قال ويتفرع عليه أو يتفرع عليه بطلانها، بطلان الصلاة بزيادته بهذا المعنى الذي أشرت إليه وهو الانحناء إلى حده، كذلك وإن لم يصحبه غيره، يعني غيره لم يصحبه. هذه الأمور التي أشار إليها يعني في الجملة الإعتراضية. قال وفيه بحث، بعد إن شاء الله هذا البحث إشارة إلى أنه هنا يعني إشارة إلى وجود كلام في القضية إن شاء الله يأتي، ثم يأتي ما بعده إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.